قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. كذا قال الله سبحانه وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان وهو المسمعي، قال: حدثنا أبو حازم عن سهل. أبو حازم شخصان: أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي وسلمة بن دينار، وأبو حازم آخر يروي عن أبي هريرة وسلمان الأشجعي. قال رسول عن سهل وسهل بن سعد الساعدي من صغار الصحابة رضي الله عنهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما هكذا. قال: حدثني عبد الله بن محمد وهو الجعفي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. أصبح الحديث الآن عزيزا. ثم قال: حدثني يحيى بن يوسف، أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. أصبح الحديث مشهورا لرواية ثلاثة من الصحابة له عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تابعه إسرائيل عن أبي حصين. مناسبة هذا الحديث لكتاب الرقاق أن الشخص إذا أيقن أن الساعة قريب حمله هذا اليقين على الاستعداد للآخرة، حمله هذا اليقين على البذل والعطاء والمبادرة إلى الطاعات، وكذا حمله هذا على التقلل من المعاصي والمخالفات. وبلا شك أن هذا يحدث تأثيرا على القلب، ذلك لأن الشخص إذا كان متخففا من المعاصي والذنوب كان القلب أرق، فتحدث للقلب رقة بالطاعات، وتحدث للقلب رقة بالبعد عن السيئات، وكل هذا يحمل عليه معرفة قرب الساعة. هذا عن صلة الحديث بأبواب الرقاق. أما عن الحديث فلا شك أن الساعة لها أشراط، فالذي يقول الساعة ستقوم غدا نقول له: كذبت بكل المقاييس. لا، أولا لأنه لا يعلم متى الساعة إلا الله، ثانيا لأن هناك أشراط للساعة. قال تعالى فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أسرطها. قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد طلوع الشمس من مغربها، كل ذلك لم يحدث، لكن الساعة قريب لأن القرب نسبي، القرب نسبي. فإذا كان الله قد قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والرسول من بعثته للآن 1400 سنة وبضع عشرات، فهذا بالنسبة إلى ما عند الله قليل، بالنسبة إلى ما عند الله قليل. وبالنسبة إلى ما تقدم من الأزمان منذ خلق آدم إلى مبعث النبي قليل أيضا. قال باب، ولم يذكر البخاري تبويبا، لم يذكر البخاري ترجمة. وكثيرا ما يصنع البخاري هذا، يذكر كلمة باب ولا يذكر باب كذا وكذا، وهذا مصير كما قال العلماء إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن البخاري ترك بياضا على أن يرجع فيختار بابا مناسبا، تبويبا مناسبا أو ترجمة مناسبة، فأعجلته المنية فمات قبل أن يضع ترجمة لهذا الباب. والأمر الثاني أن يقال إن البخاري جعل كلمة باب كفاصل بين أبواب سبقت في المعنى وأبواب ستأتي في معنى آخر، والله أعلم. ولعله اعتراضي أيضا هنا لبيان ما قد يتوهم من الحديث الأول، الحديث الأول قد يتوهم منه توهمات أن القائل إذا قال غدا تقوم الساعة أن كلامه يقبل، لكن البخاري أردف بالذي سمعتم بعضه حيث قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا. حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن وهو ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان، يعني الناس الساعة ستقوم عليه فجأة وهما واحد يعرض بضاعته على الآخر كي يشتريها. قال نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني حلب الحلبة ولا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، يزحف الحوض الأرض فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها، يعني أنها تأتي بغتة، كما قال تعالى فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، ومن أشراطها محمد صلى الله عليه وسلم بعثته. قال باب، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت وهو من كبار الصحابة وفضلائهم وهو من النقباء ليلة العقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة أو بعض أزواجه أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه ليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه اختصره أبو داود وعمرو عن شعبة وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من الحديث التي ينبغي أن تدرج مع بعضها ويبين أمرها في كتاب تحت باب أحاديث قد يفهم من سياقها غير وجه الصواب فيها تجمع كحديث مثلا الجار أولى بصقبه فالجار هو الشريك على المشاع ليس الجار المجاور لأن هذا يحتج به في الشفعة فالنبي قضى في كل ما لم يقسم بالشفعة لكن إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يعني أنا وأنت شريكان في قطعة أرض على المشاع 1000 متر لي نصفه لك نصفه لم تميز إذا أنا بعت أو أنت بعت كل منا أولى بالشراء من غيره من الآخرين أما إذا جئنا ووضعنا حدا فاصلا بين نصفي ونصفك ميزت حقي عن حقك فلا شفعة حينئذ وهذا خلاف ما يقضى به في بعض المحاكم قال حدثنا محمد بن العلاء وأبو كريب الهمداني حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح يعني بصحيح قبل المرض إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به أي المرض ورأسوه على فخذه غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى قلت إذن لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى هذا وجزاكم الله خيرا إذا كان لأحد سؤال فليطرح تفضل أخوكم يقول أبو غسان المدني من رجال الشيخين ومشهور بروان أبي حزم أشكرك يقول عفوا كيف الجمع نجمع أنها تأتي بغتة بعد الأشراط الساعة يعني إذا جاءت أشراطها وانتهت أشراطها تأتي بغتة تأتي بغتة بعد تمام الأشراط وإلا فقد قال الرسول أيضا في زمنه غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين نعم إذا طلعت الشمس ورآها الناس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس وطلعت من مغربها آمنوا كلهم أجمعون ولكن إيمان لا ينفع لا ينتفع به إلا من كان مؤمنا من قبل نعم عيسى يقتل الدجال وعيسى يحج ويعتمر كما قال الرسول والذي نفسي بيده ليحجن ابن مريم مفردن بالعم بالحج أو بالعمر أو ليثنيهما يعني حج قارنا. ليس هناك ترتيب معين في طلوع الشمس، لكن يبدو ليس هناك تسلسل معين في الترتيب، لكن فيما يبدو أن طلوع الشمس من مغربها للأواخر. لكن يشكل عليه حديث قبض أرواح المؤمنين بالريح وبقاء شرار الخلق، الترتيب لا يستطاع قطع به. بارك الله، تفضل. نعم، لو استغل الشريك حق الشفعة واشترى بثمن بخس لا, 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 لا تجبر على البيع له، ويشتري كغيره، يبيع لغيره، وإذا اعترض يشتري بنفس السعر المثبت في العقد. ولذا فالناس المحتلون الآن يحتلون، كيف يحتلون؟ إذا أرادوا أن لا يشتري الجار يبيع لشخص غريب مثلا الأرض قيمتها 1,000,000 مثلا، يبيعها في العقد مكتوبة بس فقط كده كتبه 5,000,000، فجاء الجار يشتري يقول له ادفع 5,000,000 وهي لا تساوي ذلك، يحتل بهذا. لكن بيستحلف. لا، عبد الرحمن عن أبي هريرة الغالب، وإذا كان عنه أبو الزناد هو الأعرج وهو الأشهر، عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج. نعم، أخوكم يقول هذه الآونة ظهرت أمور في أبواب الرضاع لم تكن من قبل، فمن الممكن أن يؤتى لفتاة بأقراص معينة كأدوية تدير لبنا فترضع ولدا صغيرا من الملجأ كي تربيه في بيتها أو ترضع بنتا، هل تسمى أما له من الرضاع؟ نعم تسمى، لأنها أرضعته بس لا يلزم أن يكون لها فعل. قول لي أخوك أحمد سالم الإسماعيلي ليس غيره يقول، وقد لا بحث بحثا واسعا في أبواب الرضاعة، إن الجمهور يقولون تعتبر أم له من الرضاعة وإن لم يكن لها فحل. ذكر الساعة في القرآن الكريم هل يعنى بها يوم القيامة؟ ينبغي أن تفرق بدقة بين الساعة والقيامة. إن الساعة هي الساعة التي يقضى فيها على كل من في الأرض، على كل من في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى. كم بينها وبين النفخة الثانية؟ النفخة الثانية التي لإقامة لإحياء الخلق، ثم نفخ فيه أخرى. متى النفخة الأخرى؟ هل بينهما زمن؟ بينهما زمن حتى لأن ثم تقتضي التراخي. كم هذا الزمن؟ الله أعلم به. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية فهذه نفخة للقيامة، للقيام الناس من القبور. وضحت المسألة؟ فالساعة، الساعة التي فيها النفخة الأولى التي بها يقضى على من في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثانية نفخة البعث، الإحياء. ولذلك هل هناك نفخة ثالثة أو ليست هناك نفخة ثالثة؟ فمن العلماء من يقول ثم نفخة ثالثة، ويستدل لها الحديث المطول الذي فيه نفخة ثالثة ضعيف، لكنه يستدل بحديث موسى عليه السلام في أن النبي قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، إذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوز بساقة الطور، فبعضهم يعتبرها نفخة ثالثة، وبعضهم يوجه قول الله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال بعد أن نفخ في الصور نفخة الإحياء أحيوا جاءتهم نومة فناموها وأوقذوا للحساب، فقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كذا قيل لكن ثم توجيهات خفيفة بها. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.